أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 75، قوله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. سورة التوبة الآية 105. هنا قد يطرح هذا السؤال: ما المقصود بالمؤمنين؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما المقصود بالمؤمنين في هذه الآية؟ وإذا كان المقصود هم أهل البيت عليهم السلام، أفلا يكون هناك إشكال بوصف أهل البيت عليهم السلام بلفظ يصلح أن يكون لغيرهم من سائر الناس المؤمنين؟ الجواب: استفاضت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في أن أعمال العباد تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، بل لا يبعد القول بتواترها المعنوي عليهم السلام. وقد أفاد الكثير منها أن المقصود من المؤمنين في قوله تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هم خصوص الأئمة عليهم السلام، فهم الشهداء على أعمال العباد. وأما عنوان المؤمنين مما يصح اتصاف غير الأئمة عليهم السلام به، فذلك لا يضر باختصاص إرادتهم من هذا العنوان في الآية المباركة. فبعد أن لم يكن ريب في صدق عنوان المؤمنين عليهم، بل أنهم المصداق الأتم لهذا العنوان، فإن استعمال العام وإرادة الخاص أمر شائع في استعمالات أهل اللغة. فيقال للفقير مثلا: من الذي بنى بيتك؟ فيقول: بناه أهل الإحسان والخير. وهو لا يقصد يقينا أن الذي بنى بيته هو كل من يتصف بهذا العنوان عليكم السلام، وإنما يقصد بعضهم ممن يتصف بهذا العنوان وهم معينون في ذهنه. وكذلك فإن استعمال العنوان العام وإرادة الخاص شائع في الخطاب القرآني، فمثلا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورة النحل الآية 43. فإن الكثير من المفسرين السنة قالوا إن المراد من أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، رغم أن عنوان أهل الذكر مما يصح أطلاقه على الأعم منهم ومن علماء المسلمين وغيرهم. فالآية بناء على ذلك تكون قد استعملت عنوانا عاما وأرادت خصوص علماء أهل الكتاب. وأيضا الآيات قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، في سورة ياسين الآيات من 13 إلى 20. فإن عنوان المرسلين الوارد في هذه الآيات وإن كان يصدق على عموم الرسل عليهم السلام، إلا أن المراد منه في هذه الآيات هم أفراد معينون من الرسل ذكرهم المفسرون من الشيعة ومن السنة. إذن لا مانع لغة وعرفا من أن يكون المعنى من المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هو خصوص أئمة أهل البيت عليهم السلام. والدليل على أنهم هم المعينون هو ما ورد في الروايات المتكاثرة التي تصدت للإخبار عن أن المعينين من عنوان المؤمنين في هذه الآية هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. ومن المصادر التي ذكرت ذلك كتاب الكافي للشيخ الكليني باب عرض الأعمال على النبي والأئمة ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل. إذن نحن نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام هم الأعلم بمعاني آيات الكتاب المجيد، فإذا ورد عنهم تفسير لآية من آيات القرآن فإن ذلك التفسير يكون هو المتعين واقعا في اعتقادنا، لأن تفسيرهم ليس عن اجتهاد بل هو متلقى عن الرسول صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في الصفة السلبية الثانية، أنه تعالى ليس بجسم، أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. وقلنا أن هناك ثلاثة أبحاث في هذه الصفة، البحث الأول كان في قول المصنف أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، البحث الثاني كان في قول المصنف والذي هو ذكرنا فيه محوران، في قول المصنف ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. البحث الثالث في قول المصنف ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى، لامتناع المزاج عليه تعالى. إذن الكلام في البحث الثالث من الصفة الثانية، الكلام في البحث الثالث من الصفة الثانية في قوله ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. في هذا البحث يوجد محوران، في هذا البحث يوجد محوران. المحور الأول في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم. الثاني في بيان ما يصح وما لا يصح عليه تعالى، في بيان ما يصح وما لا يصح عليه تعالى. الكلام في المحور الأول، الكلام في المحور الأول، ما هو المحور الأول؟ في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم عدة نقاط. النقطة الأولى، هذا البحث يستحق أن يكون صفة مستقلة، هذا البحث يصح أو يستحق أن يكون صفة مستقلة. النقطة الثانية، هنا قد يطرح سؤال: ما هو تعريف اللذة وما هو تعريف الألم؟ الجواب: اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، إدراك الملائم من حيث هو ملائم، أو إدراك ونيل لوصول ما هو عنده هذا التعريف الثاني اتركوه، نكتفي بهذا التعريف الأول ولعله الذي ذكره المصنف: إدراك الملائم من حيث هو ملائم، إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق، كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق، أو النور عند البصر، أو حضور المرجو عند القوة الوهمية، أو حضور الأمور الماضية عند القوة الحافظة تلتذ بتذكرها، يعني بعض الأحيان أن تتذكر موقف تلتذ به. وهنا عندما قال إدراك الملائم من حيث، من حيث، هنا قيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم، لا من حيث ملائمته، لا من حيث ملائمته، فإنه ليس بلذة. مثلا يمثلون بهذا المثال كالدواء النافع المر، الدواء النافع المر، فإنه ملائم من حيث أنه نافع فيكون لذة، لا من حيث أنه مر، فأين اللذة في المرارة؟ واضح؟ فهنا عندما قال إدراك أي علم، إدراك الملائم أي علم، الملائم أي المناسب، الملائم أي المناسب، من حيث هو ملائم، هنا حيثية تقييدية، من حيث هو ملائم هنا حيثية تقييدية، لأن الشيء قد يكون كمالا من جهة ولا يكون كمالا من جهة أخرى. هنا قد يطرح سؤال: ما هي اللذة؟ أو توضيح أكثر لما تقدم: اللذة على قسمين، اللذة على قسمين، أولا اللذة الحسية، اللذة الحسية وهي إدراك الملائم عن طريق الحس، والثاني اللذة العقلية، اللذة العقلية وهي إدراك الملائم عن طريق غير الحس، وهي إدراك الملائم عن طريق غير الحس. ما هو الألم؟ الألم إدراك المنافي من حيث أنه منافي، الألم إدراك المنافي من حيث هو مناف، فيكون الألم ضد اللذة، فيكون الألم ضد اللذة. وبالتالي يتوفر أمران في اللذة ويتوفر أمران في الألم. أمران في اللذة هو إدراك الشيء، هو إدراك الشيء، والثاني إدراك ملائمته من قبيل المدرك، إدراك ملائمته من قبيل أو من قبل الأصح، إدراك ملائمته من قبل المدرك هنا في اللذة. أما في الألم فيتوفر فيه أمران: إدراك الشيء وإدراك منافاته من قبل المدرك. واضح؟ النقطة الثالثة، يطرح سؤال: ما هو المزاج؟ ما هو المزاج بكسر الميم؟ الجواب: المزاج هو كيفية حاصلة، المزاج هو كيفية حاصلة من امتزاج كيفيات متضادة، هي كيفيات العناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار، الماء والهواء والتراب والنار. فالمزاج حينئذ لازم للجسمية، المزاج لازم للجسمية وتابع لها. لماذا؟ لأنه كيفية حاصلة من اعتدال كيفيات متضادة، وهي ملائمته للعناصر الأربع، فيكون المركب منها جسما، فيكون المركب منها جسما. هنا أرجو الالتفات، تنبيه: لا يقول عاقل بوجود المزاج عند الباري تعالى، لا يقول عاقل بوجود المزاج عند الباري تعالى، لأنه ملازم للجسمية، والباري تعالى منزه عنها. النقطة الرابعة: في أسماء وصفات الله تعالى، هل هي توقيفية أو لا؟ في أسماء وصفات الله تعالى، هل هي توقيفية أو لا؟ الجواب في المسألة خلاف، في المسألة خلاف. وقبل بيان الأقوال فيها نبين معنى التوقف، ما هو معنى التوقيفية أو لا، ما هو معنى التوقف؟ التوقف هو الاقتصار على تسمية الباري تعالى بالأسماء التي وردت من الشارع المقدس، الاقتصار على تسمية الباري تعالى بالأسماء التي وردت من الشارع المقدس. بعبارة أخرى، التوقيف عبارة عن عدم جواز إطلاق أي اسم على الباري تعالى لم يرد ذكره في الشارع، واضح؟ التوقيف عبارة عن عدم جواز اطلاق اي اسم على الباري تعالى لم يرد ذكره في الشارع. وعندما اقول في الشارع المقصود اي في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. وعندما اقول في السنة اي سواء في الاحاديث او الادعية، في الاحاديث او الادعية. الان نستعرض الاقوال، الان نستعرض الاقوال في المقام قولان، في المقام قولان. القول الأول قال بالجواز، وهو قول المعتزلة والكرامية وبعض الإمامية، المعتزلة والكرامية وبعض الإمامية قالوا يجوز تسمية الله تعالى، يجوز تسمية الله تعالى بأي اسم لم يرد، لكن يشترط أن لا يكون في أطلاقه عليه تعالى نقص أو محال، نقص أو محال، بل يشترط أيضا أن لا يتوهم، أن لا يتوهم من اطلاقه عليه تعالى نقص. هذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا بعدم الجواز، قالوا بعدم الجواز، وهو قول الأشاعرة واكثر الإمامية. قالوا لا يجوز اطلاق اي اسم لم يرد في الشارع على الباري تعالى. ما الدليل على ذلك؟ قالوا ان هناك ادلة عقلية ونقلية على عدم الجواز. منها، من هذه الادلة، اولا المعنى الذي نراه صحيحان وجائزان في صفاته وأسمائه تعالى قد يكون غير جائز من جهة أخرى غير معلومة لدينا، غير معلومة لدينا، فلا يجوز تسميته تعالى بذلك الاسم، فلا يجوز تسميته تعالى بذلك الاسم. أكرر الدليل الأول، قالوا لا يجوز تسميته تعالى لأنه المعنى الذي نراه نحن صحيحا وجائزا في صفاته تعالى وأسمائه تعالى قد يكون غير جائز من جهة أخرى نحن لا نعلمها. لأن ذات الله تبارك وتعالى غير متناهية، فمن هذا الذي يستطيع أن يصف وصف للذات المقدسة ويكون هذا الوصف معناه أو اللفظ معناه جامعا مانعا للذات المقدسة؟ إذن فلا يجوز تسميته تعالى بذلك الاسم، وهذا دليل الشارع وهو من الأدلة العقلية، وهذا دليل الشارع المقداد السيور رحمه الله وهو من الأدلة العقلية. الدليل الثاني قالوا الخوف من العوام، الخوف من العوام، الناس البسطاء الذين لا علم لهم، لو جوزنا أطلاق أي اسم لم يرد في الشارع المقدس لذهب بعض العوام إلى أطلاق أسماء لا تليق بساحته تعالى، لذهب بعض العوام إلى إطلاق أسماء لا تليق بساحته تعالى، ظنا منهم أنه ورد في الشارع، ظنا منهم أنه ورد في الشارع، وهذا دليل عقلي أيضا. أما النقلي فقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية، فبعضهم قال المراد من الإلحاد هو إطلاق الأسماء غير الواردة عليه تعالى، وفيها نقاش هناك تتمة سأذكرها لكم في الدرس القادم إن شاء الله. الآن نطبق العبارة. قال المصنف العلامة الحلي رحمه الله ولا يصح عليه اللذ والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. إذن اللذة والألم عارضان على المزاج، اللذة والألم عارضان على المزاج، فالمزاج معروض، فإذا امتنع المعروض عنه جل جلاله وهو المزاج امتنع عنه عارضا. أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. أقول الألم واللذة أمران وجدانيان. الأمر الوجداني إخواني أي الذي يدرك بالبداهة، يعني وبأدنى تأمل نقول هذا أمر وجداني، أي أنه يدرك بديهيا بدون تأمل بدون إعمال العقل بدون عملية عقلية، واضح؟ قال الألم واللذة أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف، لأن معناهما واضح، وقد يقال فيهما، ولذلك قال قد يقال اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، إدراك الملائم من حيث هو ملائم، بينا كإدراك طعم الحلاوة عند حاسة الذوق، كالنور عند البصر، حضور المرجوع عند القوة الوهمية، تذكرك للأمور الماضية، وهذا التذكر يحصل في القوة الحافظة، بعض الأحيان يلتذ الإنسان بذكرها. فهنا عندما قال إدراك أي علم، الملائم أي المناسب، من حيث هذه حيثية تقييدية، فهنا للإحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملائمته، فإنه ليس بلذة كما بينا كالدواء النافع المر، فلا يكون لذة من حيث أنه مر. قال والألم، الألم إدراك منافي من حيث هو مناف، إذن نستنتج أن الألم يكون ضد اللذة، فيجب أن يتوفر في اللذة أمران، وهو إدراك الشيء، والثاني إدراك ملائمته من قبل المدرك بالكسر. الألم أيضا يجب أن يتوفر فيها أمران، إدراك الشيء وإدراك منافاته من قبل المدرك. قال رحمه الله: وهما قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. وهما أي اللذة والألم، قد يكونان حسيين أي قد يكونان اللذة والألم مرتبطين بالحس بالحواس، وقد يكونان عقليين أي مرتبطين بالعقل. فإن الإدراك إذا كان حسيين فهما حسيان، وإلا أي إذ لم يكن حسيين فهما عقليان. يمثلون بهذا المثال كما يدرك الإنسان أنه عالم مؤمن، هذا إدراك عقلي لعله يحصل على لذة. أما إذا أدرك أنه في يوم من الأيام قد فعل القبائح وعصى جبار السماء، فهو سيشعر بالألم. قال: إذا تقرر هذا أي أنه اللذة والألم أمران وجدانيان، اللذة والألم أمران وجدانيان، وأنهما إما أن يكونا حسيين أو يكونا عقليين. قال: إذا تقرر هذا فنقول: أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى، إذ لا منافي له تعالى. لماذا لا منافي له تعالى؟ لأنه جل جلاله هو القاهر فوق الموجودات، غني عن طاعتها، فلا تنفعه الطاعة، آمن من معصيتها، فلا تضره معصية من عصاه. هذا بالنسبة للألم العقلي. إذن الألم العقلي منتفي، الألم العقلي منتف عن ساحته تبارك وتعالى. وأما الألم الحسي فهذا منتفي بالضرورة بالبداهة. لماذا؟ لأن الألم الحسي يستدعي وجود الحاسة، والواجب جل جلاله منزه عن الحاسة. واضح؟ قال: أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى. وأما اللذة فهنا سيشرع في تقسيم، يقول: فإن كانت حسية، وبعدها يقول: وإن كانت عقلية. وأما اللذة أولا، فإن كانت حسية فكذلك، أي كذلك هي مستحيلة على الله تبارك وتعالى إجماعا من العقلاء. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، لأنها أي لأن اللذة من توابع المزاج، من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى. وإلا إذا قلنا بالمزاج وإلا لكان جسما، لأن المزاج بعضهم يعرفه بأنه تعادل القوى الحسية. والله جل جلاله منزه عنها. وثانيا وإن كانت أي وإن كانت اللذة عقلية، فهنا يوجد عندنا قولان: إذا كانت اللذة عقلية فيوجد عندنا قولان. القول الأول: وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء. إذن أين نحن نتكلم الآن؟ في اللذة العقلية، فيها خلاف ويوجد عندنا قولان. القول الأول: فقد أثبتها الحكماء له تعالى، الحكماء أي الفلاسفة، وصاحب الياقوت من نار، وصاحب الياقوت من نار. صاحب الياقوت هو من متكلم الإمامية، وهو الشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخ، صاحب كتاب الياقوت، صاحب كتاب الياقوت. هذا الكتاب شرحه العلامة الحلي رحمه الله في أنوار الملكوت في شرح الياقوت. صاحب الياقوت شق صف المتكلمين حيث خالفهم في إثبات اللذة له سبحانه وتعالى، بينما بقية المتكلمين نفوا اللذة، قال أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا، منا أي من المتكلمين في قبال الفلاسفة الحكماء، من المتكلمين في قبال الفلاسفة الحكماء، هذا احتمال. واحتمال آخر: منا أي من الإمامية، منا أي من الإمامية. قال القول الأول: فقد أثبتها الحكماء، اللذة العقلية، فقد أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا، لأن التفت إلى دليل، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به، متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه تعالى، لاستحالة النقص. يعني هذه علة اتصاف الباري جل جلاله بالكمال، وهو أنه يستحيل النقص عليه تعالى، فلا بد أن يتصف بالكمال. قال: ومع ذلك فهو، التفت، ما هي اللذة العقلية التي أثبتها الحكماء وصاحب الياقوت؟ فهو مدرك لذاته وكماله، فهو مدرك لذاته وكماله، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، فيكون أجل مدرك بالكسر لأعظم مدرك بالفتح بأتم إدراك. واضح؟ وبعضهم عبر كابن سينا أعظم ملتذ، أي اسم فاعل لأعظم ملتذ أو ملتذ به، اسم مفعول، بل ملتذ وملتذ به، ملتذ به. قال: ولا نعني باللذة إلا ذلك، هذا هو معنى اللذة العقلية. واضح؟ أي ما عنيناه ولا نعني باللذة إلا ذلك، أي ما عنيناه من اللذة، وهو خصوص العقلية، وهو خصوص اللذة العقلية. ما هي اللذة العقلية؟ هي إدراكه لذاته وكماله، هي إدراكه لذاته وكماله. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وأما المتكلمون، وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، يعني نفوا اللذة العقلية فضلا عن الحسية، نفوا اللذة العقلية فضلا عن الحسية. قال وأما القول الثاني، وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، واضح؟ فيكون هذا الاعتقاد مبني على دليل، يوجد عندهم دليل. وهنا لماذا خصص العقلية؟ قال إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، ولم يشر إلى اللذة الحسية. وهنا نقول خصص ذكر العقلية لضرورة انتفاء الحسية، لأن انتفاء اللذة الحسية أمر ضروري وبديهي وواضح، واضح. والنقاش والخلاف حصل أين؟ في اللذة العقلية. هذا الأمر الأول. الثاني، أو لعدم ورود ذلك في الشرع، لعدم ورود ذلك في الشرع. يعني ليس بين أيديهم ما ينفي اللذة العقلية عنه سبحانه وتعالى التي هي صفة التلذذ، إلا أنها لم ترد في لوحة الأسماء المقدسة، أنها لم ترد في لوحة الأسماء المقدسة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ودعانا للتعبد بها، في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في سورة الأعراف الآية 180. قال أو لعدم ورود ذلك في الشرع، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية، أي موقوف عليها فلا يتعدى إلى غيره. قال لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لا يجوز لغيره التهجم. هنا عبر بالتهجم باعتبار أن الذي يصف الباري جل جلاله بغير ما وصف به ذاته المقدسة فقد انتهك ساحته الملكوتية، فقد انتهك ساحته الملكوتية وتعدى حدوده الجبروتية، ولذلك عبر بالتهجم بالتجرؤ. قال لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه. بعضهم يقول هذا إلا بإذن منه استثناء مشكل، استثناء مشكل. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أنه يجوز التهجم على الله تبارك وتعالى بإذن، واضح؟ الإذن ينفي واقع التهجم، هو إذا أذن الله تبارك وتعالى باسم من الأسماء معناه لا يوجد تهجم. قال لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل، أي وإن كان وصف الباري سبحانه وتعالى بالملتذ، بل بكل ما ثبت عقلا ولو لم يرد شرعا، ولو لم يرد شرعا هذا جائز عقلا، العقل لا يمنع منه. قال لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل لكنه ليس من الأدب، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمه، لجواز هنا علة منافاة الأدب في وصف الباري جل جلاله بما ثبت له عقلان لا شرعا. قال لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها، لأننا لا يمكن أن نحيط بالباري تعالى ونضع له وصف معين. واضح؟ بعضهم يقول يشكل، يقول ولكن ألا يرد هذا التهجم المخل بالأدب على ساحته تبارك وتعالى بالواجب، فهذا الواجب لم يرد في الكتاب، نحن نقول واجب الوجود أو الواجب، هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وبعضهم يقول قد يكون هذا الوصف غير جائز، لماذا؟ من جهة لا نعلمها أيضا، فلنتأمل. واضح؟ هناك تكملة بسيطة حول هذا المحور الأول، ثم بعدها ندخل في المحور الثاني. كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى الوقت. المحور الثاني سنشرع فيه إن شاء الله في الدرس القادم. قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.